أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد فهذا فصل عظيم في أركان التعبد القلبية الثلاثة التي لا بد من حضورها في قلب المسلم في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وهي المحبة والرجاء والخوف. وفي هذا الفصل تقرير متين جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذه الأركان الثلاثة للتعبد، وأنها كما وصف رحمه الله محركات للقلوب. يقول وهب بن منبه رحمه الله وهو من علماء التابعين، يقول: الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرون. إن فتر قائدها سدت عن الطريق فلم تستقم لسائقها، وإن فتر سائقها لم تتبع قائدها، فإذا اجتمع أي الرجاء والخوف استقام طوعا وقراما. فهذا يفيدنا الحاجة الماسة لوجود الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه دائما وأبدا في قلب المسلم في كل أعماله وجميع الطاعات، إضافة إلى وجود المحبة التي هي روح هذا الدين. وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة، بحيث تعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه، وتكون هذه الأركان مستصحبة معك في كل عبادة. تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا في جميع الطاعات. وقد قال أهل العلم قديما: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري على طريقة الحرورية الخوارج، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن واحد. لأن عبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالحب والخوف والرجاء. وهذه الأركان الثلاثة للتعبد جمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة من القرآن في سورة الإسراء، ويقول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فذكر الكون بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وذكر الرجاء في قوله ويرجون رحمته، وذكر الخوف في قوله ويخافون عذابه. فهذه أركان ثلاثة للحج. ثم إن هذه الأركان الثلاثة للتعبد اجتمعت في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين المحبة، لأن الحمد ثناء مع حب. وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، تقدم معنا في هذه الكلمة ويرجون رحمته. وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء. وفي قوله المالك يوم الدين ماذا؟ وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا رأى المسلم مالك يوم الدين ما الذي يحصل بقلبه؟ الخوف. فإذا عندما يقرأ المسلم الفاتحة بالتأمل والتدبر، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين تحرك الخوف، الرحمن الرحيم تحرك الرجاء برحمة الله، إذا قرأ مالك يوم الدين تحرك في قلب الخوف من عقاب الله. بهذه الثلاثة إياك نعبد، بهذه الثلاثة أي بالحب الذي ذنب عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي ذنب عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي ذنب عليه إياك نعبد ذنب عليه مالك يوم الدين، بهذه الثلاثة إياك نعبد أي نعبدك بالحب والرجاء والخوف. فاجتمعت هذه الأركان الثلاثة في هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله فصل: ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله فتعتصم به فتقل آلاتها أو تذهب عنها بالكلية بقول الله وقوله. وهذا فيه تنبيه إلى أهمية هذه الأركان، وأن فائدتها أنها تحرك القلوب، أنها تحرك القلوب إلى الله، سيرا إلى الله والدار الآخرة وطلبا في رضاه سبحانه وتعالى. فتعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيثمر ذلك أن تقل في القلوب آفاتها، لأن القلوب تصاب بآفات. فإذا وجد في القلب الحب والرجاء والخوف وتحرك القلب بها قلت الآفات أو ذهبت عن القلب بالقلوب. يقول رحمه الله: فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاث محركات للقلوب. إذا وجدت في القلب تحرك سيرا إلى الله وعملا في طلب رضاه وبعدا عن مساقطه ومناهيه سبحانه وتعالى. قال: وأقواها المحبة. أقواها المحبة. العلماء رحمهم الله يشبهون هذه الأمور الثلاثة بالطاعة، المحبة والخوف والرجاء، ويشبهونها بالطاعة. يقولون: المحبة روحه والرجاء والخوف جناحه. ولا يمكن أن يستتم لطائر الطيران إلا بالروح والجناح. ولو قص أحد جناحه لم يستطع الطيران. وهكذا السائل أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة في سيره إلى الله، يحتاج إلى المحبة التي يروح، ويحتاج إلى الخوف والرجاء اللذان هما بمثابة الجناحين. وينبغي أيضا أن يكون الرجاء والخوف عنده بتوازن دون أن يغفل أحدهما على الآخر، لأن الطائر إذا ضعف أحد الجناحين ما بقي طيران ولم يكن طيرانه طيرانا مستقيما، حتى تكون حركة الجناحين حركة متوازنة فيستقيم له طيران. قال أهواه محمد، لماذا؟ قال وهي مقصودة تراث لذاتها، المحبة مقصودة تراث لذاتها، لأنها تراث في الدنيا والآخرة، مطلوبة من العبد في الدنيا ومطلوبة منه في الآخرة، تراث منه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا إذا دخل المسلم الجنة المحبة تبقى معه، المحبة تبقى معه مستمرة في الجنة، لكن الخوف يبقى ينتهي، لأن الخوف بمثابة الزاد في العبد حتى لا ينحرف عن الصراط. أما إذا دخل الجنة انتهى، فلا خوف عليه ولا محزن، يذهب الخوف. انظر الفرق بين المحبة والخوف، الخوف ينتهي في الدنيا، مطلوب ومراد في الدنيا لكنه ينتهي في الدنيا، أما المحبة فإنها مرادة في الدنيا والآخرة، مستمرة في الدنيا والآخرة، لأنها مرادة في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثلها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: الخوف مقصود منه الزجر والمنع من الخروج من الطريق. سبحان الله، ما أحوج العبد إلى الخوف، لأن الخوف يمنع العبد من الخروج من الطريق ما دام سائر في صراط الله المستقيم. كلما حددته نفسه أن تخرج عن الصراط هنا أو هناك في معصية أو دم أو نحو ذلك، جاء الخوف من وراءه وزجر: إياك، اتق الله، احذر عقاب الله. ولهذا يحتاج العبد إلى تذكير نفسه بالخوف من الله عز وجل حتى يسلم من الذنوب، ذكر ابن رجب رحمه الله في احد كتبه ان اعرابيا راود اعرابيه في الصحراء عن نفسها، قال لنا: مما تقابل نحن فيما كان لا يرانا الا الكواكب، لا يرانا الا النجوم، اي شيء تقابل. قال: أين كوكبها؟ أين قامت الشواطئ فلا يرى فوق الرجل كفها؟ فحاجة العبد إلى ذلك الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى حاجة ماسة جدا، لأن هذا الخوف إذا وجد عنده زجره ومنعه عن اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والمقصود والخوف المقصود من الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي الأب في السير إلى معلومة، وجدت المحبة حلقته في السير في طريق السير إلى المحبوب، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن الطريق عن طريق المحبوب، والرجاء يقول. فهذا أصل عظيم، المحبة تضع الطريق، المحبة تقع في الطريق والرجاء يقود والخوف يسوق، لأن الساحب ساحب الدابة يكون وراء وقريبها قائد أمان، فالرجاء قائد يقود الإنسان يجذبه إلى الأمام، والخوف سائق من الوراء يزجر الإنسان مرت معنا كلمة وعد العظيمة، يقول الرجاء قائد والخوف سائق، الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون. ما معنى حرون؟ تتوقف عن العمل لأن ما أن الدابة حرون تمتنع عن صاحبها في السير، فالنفس حرون انفجر قائدها، القائد الذي أمامها انفجر قائدها صدت عن الطريق فلم تستقم بسيرها، وإن فتر سائقها لم تدفع قريبا، إذا تحتاج إلى سائق وتحتاج إلى قائد حتى يستقيم لها سير. قال هذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه، انتبه لهذه الجملة، يقول يجب على كل عبد أن ينتبه لها، إذا هذه الأركان الثلاثة للتعبد أركان مهمة وعظيمة تحتاج حتى الحوام أن ينبههم عليها حتى تكون عبادتهم لله سبحانه وتعالى مبنية على الرجاء والحب والخوف. نعبد الله رجاء لثوابه وخوفا لعقابه ومحبة له سبحانه وتعالى. قال هذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. وعرفنا أن العبودية لله سبحانه وتعالى لا تصلح بدون هذه الأمور الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة، بعض الأحيان تبقى المحبة في قلبه سبب غلبة الصواعق والصواعق. فقيل العبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، وهذا الذي يتكلم عنه في الإسلام هذا أمر واقع نجده من أنفسنا. فمن عمل كيف يحرك الإنسان في قلبه هذه المحبة؟ كيف يستعيدها لقلبه؟ كيف يقويها؟ قال قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب أي بالمحبة؟ قلنا يحركها شيء، إذا أردت أن تحرك محبة الله في قلبك حينما تزيد التقوى تحتاج إلى أمرين، الأول كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والأمر الثاني مطالعة آلائه ونعمه، قال الله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من أشجار والحيوان وما أسفر عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. إذن يحرك في قلب العبد المحبة هذا من الأمر، كثرة الذكر للمحبوب سبحانه وتعالى وكثرة المطالعة للنعم والآلاء. تذكر الإنسان نعمة الله عليه، سمعه في بصره في صحته في بيته في ماله، أعظم الله نعمة الله عليه ورجالك بهذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالإيمان. يذكر نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا الذكر المطالعة للنعم والآلاء يحدد في العبد حبا لله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين، في كتاب المدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة ذكر فصلا أحيلكم عليه فحتى ونافع جدا، أسماء رحمه الله الأسباب الجالبة للمحبة، أسباب الجالبة للمحبة، وذكر عشرة أسباب مهمة وعظيمة تجلب المحبة للقلب. وأنصح إخواني الخطباء أن يستخرجوا هذه الأسباب العشرة ويأتوا بها في بعض خطبهم للعوام، فإنها نافعة جدا جدا نافعة، تعلمهم كيف يستجلبون المحبة محبة الله إلى قلوبهم. والناس أهلكتهم الدنيا وشغلتهم وألهتهم وأضعف في قلوبهم محبة الله سبحانه وتعالى، قام بحاجة إلى دعاة صالحين يعلمونهم هذه الأمور التي تجلب المحبة إلى قلبهم. وفي أحد المجالس عقدت درسا في هذه الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة للمحبة محبة الله، وكلامه عظيم وواضح، ودلائله أيضا التي ساعها رحمه الله تعالى بينة وظاهرة. وتجدون كلامه كما ذكرت في الكلام على منزلة المحبة عقد فصلا بعنوان عشرة أسباب جانبة للمحبة. قال رحمه الله وكذلك الخوف، أن تقدم ذكر الذي يحرك المحبة القلوب. ما الذي يحرك الخوف؟ عرفنا الذي يحرك المحبة، ما الذي يحرك الخوف؟ قال وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحو ذلك. إذا العبد يحتاج إلى أن يقرأ آيات الوعيد، آيات التهديد، آيات التخويف والزجر، حتى يتحرك في قلب الخوف من الله ويتذكر الحساب والجزاء والعقاب والوقوف إلى يدي الله تبارك وتعالى، حتى يتحرك في قلب الخوف من الله والخوف من لقائه سبحانه وتعالى والخوف من الحساب والجزاء والعقاب على الله يوم إذن يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيعد في هذا اليوم يوم العرض عدته ويكون خائفا من لقاء الله سبحانه وتعالى، خائفا من يوم الخزي، من يوم التعاظم، من يوم الحساب. فهذه الأمور كلها تحقق في قلبه الخوف. قال وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم، كرم الله والحلم والعقل وما ورد في الرجاء وفي الواسط. قال وكذلك الرجاء يحببه مبالغة الكرم والحلم والعظم. إذا قرأت آيات الرجاء، آيات الوعد، آيات الثواب، آيات الإنعام والإكرام، هذه تحرك في قلبك الرجاء، مثل ما قلنا عندما تقرأ الرحمن الرحيم يحرك في قلبك رجاء إلى الرحمن. وإذا قرأت مالك يوم الدين يوم الحساب والعقاب تحرك في قلبك خوفا. وهذان الأمران الخوف والرجاء ينبغي أن يتحرك في قلب العبد بتوازن. ولهذا تلاحظ القرآن الكريم مبني على الرجاء والخوف. الترغيب بالترغيب، يدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابا. فالقرآن قائم على الرجاء والخوف. ولهذا تجد آيات الرجاء وآيات الخوف جنبا إلى جنب. نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب وعذاب. نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ماذا يحدث لك هذا؟ رجاء. نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم يحدث لك رجاء. لما قال هنا آيات العفو تحدث لقلبك رجاء. وأن عذابي هو العذاب الذي هذا يحدث لك خوفا. وهكذا ينبغي راجيا قائما ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تخاف عقابه. وهنا يتنبه المسلم إذا أمره بهذا الباب أن لا يغلب أحدهم على الآخر، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف ربما أمن بما عند الله، والأمن من عند الله كبائر الذنوب. وإذا غلب الخوف على الرجاء ربما قلق على رحمة الله، وقلوب رحمة الله من كبائر الذنوب. لا يجوز للإنسان أن يكون آمنا من عند الله، ولا يجوز أن يكون أيضا قانطا من رحمة الله. أفأمن رحمة الله؟ فالأمن في الله من كبائر الذنوب، والقنوط أيضا من كبائر الذنوب. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الظالمون. فالقنوط من كبائر الذنوب، والأمن أيضا من كبائر الذنوب. فيجب أن يتجنب هذا وهذا. كيف يتجنبهما؟ بالتوازن، بالتوازن بين الرجاء والخوف. يرجو ويخاف، يرجو ويخاف، يجمع بينهما. عندما تصلي لله سبحانه وتعالى تصلي حبا لله، وفي الوقت نفسه ترجو ثواب الله، وفي الوقت نفسه ايضا تخاف عقاب الله. ايضا ترجو ان يقبل عملك وتخاف ان لا يقبل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى اولئك الذين يدعون يبتغون لما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله اي قائمه انهم الى ربهم راجعون. قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويخاف ان يهدد؟ قال لا يا اهل الصدق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل، ويخاف ان لا يقبل. وعبد الله بن ابي مليكه ومن علماء التابعين يقول ادركت اكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف الدفاع على نفسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو اعلم انني تقبلت مني سجده واحده خير من الدنيا وما فيها. فيكون جامعا بين الرجاء يرجو الرحمه، يرجو القبول، يرجو الفوز، يرجو العلم من النار، بلغه استيقاظه. يخاف ان يعاقب، يخاف ان يعذب، يخاف ان ترد عليه اعمالا لا تقبل منه ضاعاته. يكون دائما بين الرجاء والخوف، فتكون اعماله ماضيه بالتوازن. ولما كان هذا الكلام كلاما مختصرا نبه رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله وما ورد الرجاء والكلام التوحيد واسع، لكن هذا كلام مختصر. وانما الاراء ما مبلغ التنبيه على تضمن الاستغناء بأدنى إشارة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فالشاهد أن هذا الكلام حقيقة عظيم جدا ومهم في بيان هذه الأركان الثلاثة للتعبد: المحبة والرجاء والخوف، وأنها مطلوبة من كل عبد في جميع أعماله وتعبداته وتقرباته لله سبحانه وتعالى. والآن نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة عليكم مما مر. من قيد منكم كلمة وهب بن المنجم؟ من قال وهب بن المنجم؟
الرجاء قائم والخوف سائق والنفس محبوب.
لا، والنفس حروم. تعرف معنى حروم؟
حروم.
أيوة. تعرف معنى حروم؟
لا.
الدابة عندما تمتنع صاحبها يريد منها أن تمشي وتمتنع يقال حرم. ما أبدا تمشي. النفس حروم أن يحصل منها ذلك. تريد من نفسك أن تصلي، تقوم الليل، تصوم إلى آخره، تجد نفسك ماذا؟ تحتاج إلى شيء يحرك لك نفسك، يحركها من الأمام ماذا؟ الطائر، ومن الوراء السائل، الطائر الرجاء، والسائل الخوف. نعم، أكمل. ما سمعت الباقي؟ طيب من كتب الكلام؟ كلام واحد من المنبه. إذا اكتبوا معي. يقول واحد من المنبه رحمه الله: الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرور. إن فتر قائدها صدت عن الطريق فلم تستقم لسائقها. وإن فتر سائقها لم تتبع قائدها. وإن فتر سائقها لم تتبع قائدها. فإذا اجتمع استقامت طوعا وكرها. فإذا اجتمع استقامت طوعا وكرها. السؤال الثاني: أركان التعبد القلبية الثلاثة اجتمعت في آية واحدة من القرآن وفي سورة الفاتحة، فما هي هذه الآية وما وجه دلالة سورة الفاتحة على هذه الأركان الثلاثة؟ فقط.
الحمد لله رب العالمين، فيه المحبة. الرحمن الرحيم، فيه رجاء. مالك يوم الدين، فيه الخوف. إياك نعبد، جمع ثلاثة.
لا، إياك نعبد
وإياك
نعبدك.
نعم.
خوفا ورجاء وخوف. بهذه الثلاث إياك نعبد.
إياك نعبد.
بهذه الثلاث إياك نعبد. بقي جزء من السؤال نفتش عليه، ما هو؟
ممكن توجه سؤال.
آية من القرآن جمعت هذه الثلاث.
قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يدعون أولئك الذين يبتغون
أولئك الذين يدعون
يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
أحد السلف، صالح ثالث، أحد السلف له كلمة عظيمة في التحذير من عبادة الله في واحدة من هذه دون باقيها. وبين أن هذا حال أهل الغلابة إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة: حب ورجاء وخوف في تعاقده لله. فمن هي هذه الثلاثة؟
يقول
إذا كان الرجاء أكثر
يكون
مرجوع. لا ليس نعم
ومن عبد الله بالخوف
فهو حر، ومن عبد الله بالخوف فهو مؤمن مؤمن، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو مؤمن مؤمن. قال من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أي على طريقة المرجئ، لأن المرجئ طريقتهم إعمال آيات الرجاء وإهمال آيات الوعيد والخوف. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو كعور، أي على طريقة الحربية الظالم، لأنهم يعملون آيات الخوف ويهملون ماذا؟ آيات الرجاء، ويهملون آيات الرجاء. يعني مثلا تجد الخوارج يعملون لا يجمع الزاني حين يجمع الموضوع، ويهملون آيات الرجاء ويبنون على هذه الآيات تكثير مكتشفة. المرجئة يعملون مثل الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سلم ويسار وما توقف عليه، ويؤمنون آيات الوعيد لا يزال الزاني حين يزني وهو مؤمن. هؤلاء يؤمنون آيات الخوارج، يؤمنون آيات الخوف، ويؤمنون آيات الرجاء، والمرجع يؤمنون آيات الرجاء ويؤمنون آيات الخوف. ومن عهد الله بالحب وحده فهو جدي، لأن فئة من طلاب القلب من الخرقية يقول نحن نعبد الله حبا فيه فقط، لا رجاء تماما ولا خوف منها، لا نرجو تماما ولا نخاف عقابا. قد يقولون الذي يعبد الله من اجل الثواب هذه عباده التجاره، عباده التجاره يقدم شيء حتى ياخذ شيء. ابراهيم الخليل ماذا قال في دعاء؟ واجعلني من ورثه جنه النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الاعرابي: اما اني لا ارسل دندنه ولا دندنه معاذ، قال ماذا تقول؟ قال اقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال حولها مجدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال حولها مجدد، يعني حول الجنه والنار. كيف يقال ان الذي يعبد الله يرجو الجنه والحاق النار عباده عباده الرجاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء من يسالك الجنه وما قرب اليه من قول المحمد، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن واحد، عبد الله بالحب والرجاء والحب والخوف فهو مؤمن واحد. بعض العلماء ضرب هذا السؤال آخر، بعض العلماء ضرب مثالا لهذا الإمكان الثلاثة للتعبد بالطائرة، فمن يوضح لنا هذا المثل؟ لأنك لا تجاوب أنت على هذا السؤال. لما أجبت المرة الأولى كنت تجيب على هذا السؤال، ليس على السؤال. نعم الآن أجبت فقط. الجواب الأول الذكور هو جواب هذا السؤال، نسيت الجواب الأول. كيف هذا؟ أنا الآن جبت السؤال من أجلك حتى أساعدك على الجواب، فنسيت الجواب الأول؟ ها؟ من يجيب؟
ما هو السؤال؟
ها؟
السؤال ما هو؟
السؤال تريدون السؤال؟
ما هو السؤال؟
ولا تريدون الجواب؟ ولا تريدون الشهادة؟ قلت لكم أن أحد العلماء ضرب مثالا لهذه الأمور الثلاثة الطاعة، فمن يوضح هذا المثل؟ بالطاهر. أحد العلماء مثل لهذه الأمور الثلاثة بالطاهر، فمن هو مثل هذا المثل؟ تفضل.
وقال المحبة الروح، المحبة الروح والخوف والرجاء كمحبة.
نعم. إذا فقد الطائر روحه مات، وإذا فقد الجناحات صاحبهما ما يستطيع أن يصل، إذا لا يمكن أن يطير إلا بالجناحين. وقلنا أن الجناحين إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر قويا يصبح طيرانه ما يمكن أن يستقيم، فلا يستقيم طائر الجناحين إلا إذا طار بتوازن في الجناحين. هذا يوضح لنا أن الرجاء والخوف يحتاج العبد أن يجمع بينهما بتوازن دون أن يقلل أحدهما على الآخر، وذلك من أجل أن يستقيم له طيران. ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع ذكر أمران يحركان المحبة في القلب، فما ذكر الله الحبكان المحبة في القلب؟ كثرة الذكر المحبوب،
نعم،
وذكر آلائه ونعمائه ونعمائه. سؤالنا آخر، ما الذي يحرك الرجاء وما الذي يحرك الخوف؟ ما الذي يحرك في القلب الرجاء وما الذي يحرك في القلب الخوف؟ أريد أن ترشدنا إلى الكتب المهمة فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالفقه، أرجو منك أن تحدثنا المدة اليسيرة عن حياته وأحواله. هذه تحتاج كلنا إلى وقت، لكن بالنسبة للكتب العقيدة من أهم كتب العقيدة كتاب فتح المجيد وغير من شروحات كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة وشروحاته والعقيدة الواسطية وشروحاتها ومن أهمها التنبيهات السرية وكتاب معالجة القبول للشيخ حامد الحلمي رحمه الله تعالى. هذه من الكتب المهمة في العقيدة، والكتب في هذا الباب كثيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. لو كتبتم على هذه الورقة التي عندكم مجموع الفتاوى الإلزامية مجلد الأول صفحة 95، هذه مصورة من مجموع الفتاوى الإلزامية، الصفحة موجودة عندكم، اكتبوا المجلد الأول مجموع الفتاوى الإلزامية المجلد الأول، والصفحة مكتوبة 95 والتي بعدها 96. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.